الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام القراءة والتعليق من كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: المسألة الحادية بعد المئة: ازدراء الفقراء. فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الأنعام. يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من خصال أهل الجاهلية ازدراء الفقراء، ومعنى ازدراء الفقراء أي احتقارهم والنظر إليهم أنهم ليسوا بشيء، وتسفيه عقولهم واختياراتهم، وهي خصلة دميمة موجودة في الأقوام منذ قديم الزمان، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أنهم اعترضوا عليه فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة فرعون حين قال هو وملأه ومن اتبعه من كبراء قومه أنهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ يعني كيف نؤمن لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وقوم موسى وهارون لنا عابدون؟ يعني نحن استعبدناهم وأذللناهم في الأعمال الدنية والأعمال الشاقة، فهم عبيد لنا. وهذا الأمر أيضا ذكره الله تبارك وتعالى عن قريش، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا مجلسا على حدة لا يجترئ علينا هؤلاء، ويقصدون لا يجترئ علينا هؤلاء الأراذل، ويقصدون بلال وعمار والضعفة ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يجعل لهم مجلسا خاصا طمعا في إسلامهم وفي إيمانهم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال كما ذكر الشيخ الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فالله تبارك وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرد من آمن به من الفقراء المسلمين، استجابة لطلب أولئك الكبراء من قريش، وأمره سبحانه وتعالى بمخالفتهم وعدم الاستجابة لهذا الطلب. أيضا هذه الخصلة موجودة عند أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب الكبراء منهم من القساوسة والأمراء يحتقرون الأراذل والفقراء ولا يجالسونهم، ولا يكون لهم حظ في الجلوس معهم أو الأكل معهم أو ما شابه ذلك، كما جاء في الحديث المشهور حديث عدي بن حاتم عندما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث مشهور رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن حاتم: ما يمنعك من الإسلام إلا ما ترى من خصاصة من حولي، يعني الخصاصة التي في بعض أصحابي أي الفقر والحاجة هي سبب في صدك عن الإسلام. وذلك لأن عدي بن حاتم كان ابن أمير أو ابن شيخ عشيرة وقبيلة مشهورة في العرب، فكان يأنف عن الجلوس مع هؤلاء الضعفاء الذين رأهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قد آمن به هؤلاء الضعفاء والفقراء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد خالف هديه، هدي الأمم الجاهلية، خالف هديه صلى الله عليه وسلم هدي المستكبرين في الأرض. وقال الله تعالى له فيما أنزل عليه من الأوامر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر فيه من الشر والإثم أن يحتقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رده ممن جاء به أو قاله، وغمط الناس يعني احتقارهم. ولا يدري الإنسان ربما هذا الفقير الذي يحتقره هو أفضل منزلة عند الله منه، كما قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وروى الإمام مسلم الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، أشعث أي أن شعره أشعث وقد اغبر شعره واغبر بدنه، مدفوع بالأبواب لا يؤذن له عند الكبراء ولا عند الوجهاء، لو أقسم على الله لأبره، أي هو من أولياء الله سبحان الله، بحيث أنه لو أقسم على الله وقال: يا ربي أقسمت عليك أن تنصر المسلمين في المكان الفلاني، أقسمت عليك أن تفرج كرب فلان، لأبر الله قسمه وحقق له مطلوبه واستجاب دعاءه. هذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة اليوم عند كثير من الناس وحتى عند المسلمين، احتقار الفقراء وازدراؤهم في الناس كثير، وهي عند ذوي الجاه والغنى والمنزلة العالية أكثر منها في غيرهم. ومن ذلك أن كثيرا من الناس يظهر السخرية بالفقراء ويعتقد أنهم دونه في المنزلة، وربما أدى ذاك وربما أدى ذلك إلى ضربهم والاعتداء عليهم وهضم حقوقهم وأكل أموالهم كما هو معلوم. هناك قصة ذكرها الأديب الكبير المنفلوطي رحمه الله، فقد أرشد إليه أحد المتكبرين الذين يحتقرون الفقراء، أرسل له رسالة يقول له فيها: في البلدة التي أسكنها كرامة الحاكم، في البلدة لي في البلدة التي أسكنها لي في البلدة التي أسكنها كرامة الحاكم، لأني أشغل وظيفة عالية فيها، وقد بدا لي أن أختلف إلى المسجد لصلاة الجمعة، يعني بدا لي أن أذهب إلى الجمعة إلى صلاة الجمعة في المسجد، فاختلفت أي ذهبت إلى المسجد حتى فاجأني يوما من الأيام ما لم يكن في الحسبان. حدث أن صعلوكا كان يعرفني ويعرف مقامي تمادى في وقاحته وسوء أدبه حتى وقف بجانبي في الصلاة، فاشمئزت نفسي من هذا الأمر اشمئزازا عظيما، وحاولت أحتمله فلم أستطع، فخفت إن أنا طردته أن يؤاخذني الناس به. فهل تعرف مسوغا شرعيا يفرق بين درجات الناس في مواقف الصلوات؟ هذه رسالة أرسلها له أحد الوجهاء، فأجابه الأديب المنفلوطي بجواب حسن، أجاب هذا المتغطرس المتكبر فقال له: إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك أعظم شأنا وأجل خطرا من أن يحفل بثوبك اللامع وجبينك الساطع وردائك المطرز وقميصك المحبر، وأن يعرف لك من الفضل والشرف أكثر مما تعرف لصاحبك. أيها العظماء، ما هذه القصور التي تسكنونها، ولا هذه الدور التي تعمرونها، وهذه الأرضية التي تجرون أبيالها، إلا ألواما وأصباغا لا علاقة بينها وبين حقائق نفوسكم، ولا صلة لها بجواهر أفئدتكم وقلوبكم، وما هو إلا أن تطلع عليها شمس الحقيقة حتى تذهب بها ذهابها بألوان السحاب وأصباغ الثياب. فإذا أنتم عراة مجردون لا تشفع لكم إلا فضائلكم، ولا تنفعكم إلا مواهبكم ومزاياكم. وطبعا من احتقار الفقراء أنهم قالوا إن هؤلاء الفقراء سبقونا إلى الحق ولا يسبقونا إلا إلى شيء رديء، لو كان خيرا ما سبقنا هؤلاء الفقراء إلى اتباع الرسل، فهم حكموا على الحق بأنه رديء وليس بشيء لأن الفقراء سبقوهم إلى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. والخصلة التي بعدها تتعلق بها وهي الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص، رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص. فأتاهم بقوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، من الأنعام، من سورة الأنعام وأمثالها. فالمؤلف يبين رحمه الله أن من خصال أهل الجاهلية التي أرادوا أن يصدوا الناس بها عن دين الله عز وجل والإيمان بالرسل، دعواهم أن الذين اتبعوا الرسل هؤلاء إنما اتبعوا الرسل لأجل أغراض دنيوية، لأجل تحصيل مقاصد شخصية. هؤلاء الذين اتبعوا الرسل لم يتبعوهم عن قناعة وعن رضا وعن إخلاص وعن محبة، وإنما اتبعوا الرسل لتحقيق مآربهم وأغراضهم الدنيوية كالمال والجاه وتحصيل الرئاسة والملك ونحو ذلك، فهم ليسوا مخلصين. وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، أي إنما حسابهم على الله، فأنت لست بمكلف أن تحاسب الناس على ما في قلوبهم أو أن تفتش وأن تنقب عما في صدورهم ونياتهم، فهذا الأمر ليس لك. والله عز وجل نفى أن يكون لنبيه شيء من الحساب لهؤلاء عما يجول في خواطرهم أو في بواطنهم، سواء كان مرضيا أو غير مرضي. لما قال المشركون إن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا، لأجل أن يأكلوا ويشربوا، لأجل المال، لأجل الجاه والمنصب، فالله تبارك وتعالى يقول لهم ليس لكم إلا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ليس لكم علم بالباطن، فالباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهم قالوا إن هؤلاء الأرذلون وهؤلاء الفقراء إنما اتبعوا الرسل لأجل حظوظ النفس ولأجل حصول البعض منهم على المطامع والأموال والمناصب وما أشبه ذلك. وقد أجابهم نبي الله عز وجل لما قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فليس لي من أمر حسابهم شيء، وإنما حسابهم على الله عز وجل. وكذلك قال قوم نوح، وكذلك قال قوم فرعون، وفرعون عن أتباعه أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يكون لكم الكبرياء والسلطة. فاتهموا موسى وأتباعه أنهم إنما دخلوا في الدين وتمسكوا به واتبعوا الرسل لأجل المنصب ولأجل الدنيا وحظوظ الشهوات. وهذه الخصلة الجاهلية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا في الكثير من المخالفين لدعوة الإسلام أو لدعوة الحق، فهم يتهمون المنتسبين للدعوة والمتدينين وأهل العلم وأهل الصلاح والدعاة إلى الله عز وجل، يتهمونهم أنهم يريدون تحصيل أغراض الدنيا من المال والعلو في الأرض والشهرة والسمعة الحسنة. فإذا رأوا إنسانا مجتهدا في الدعوة وفي إقامة الدروس والمحاضرات والتذكير بالله قالوا فلان يريد الشهرة بين الخلق، فلان يريد السمعة بين الناس، وما أراد بذلك إلا الشهرة والسمعة، وفلان يريد أن تسلط عليه الأضواء وينتشر كلامه بين الخلق. وأيضا بعضهم يتهم العلماء بأنهم إنما يدخلون على الولاة والسلاطين والأمراء من أجل المال ومن أجل الحصول على المناصب، فيتهمون العلماء في نياتهم. ومن ذلك أنهم إذا رأوا من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أيضا طعنوا في نيته وفي باطنه وقالوا هذا يريد الشهرة أو يريد غرض أو يريد غرضا شخصيا. ومن ذلك أيضا ما ذكره أهل العلم أن كثيرا من الملاحدة اتهموا المسلمين الذين فتحوا البلدان وجاهدوا الخلق للدخول في دين الإسلام أنهم إنما فعلوا ذلك طمعا في الأموال وطمعا في الحصول على الأملاك وتوسيع رقعة بلاد الإسلام، هذا هو مقصودهم، هو الاستيلاء على الأراضي والاستيلاء على الممالك ونحو ذلك. ومعلوم يا إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إنما جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات الضلالة إلى نور الإيمان والإسلام والهداية. جاهدوا الخلق لإخراجهم من ظلم الملوك واستعبادهم إلى عدل الإسلام، لكن هم يعني يتهمون الدعاة بعدم الإخلاص، يتهمون أتباع الرسل بأنهم غير مخلصين في جهادهم ولا في دعوتهم ولا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.